بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الشريط الرابع عشر من أشرطة الدروس والفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 740,000 للهجرة.
قول السائل: قال الإمام مالك يقول الإمام أبا حنيفة أنه رجل لو كلمته بماله السارية ليجعلها ذهبا لقام بحجته. فما هذه العبارة؟ هل كانت كلمة عاد كلمة عباد استعمال قبل القرآن؟
عابر عن الكفر.
وهل كانت كلمة عباد استعمال قبل القرآن؟
ايش؟ قلنا معنى العبارة
عباد. هذه العبارة قد لا تصح عن مالك رحمه الله، ولكن إن صحت فهو ثناء على الإمام أبي حنيفة رحمه الله بكونه قوي الحجة، لأن قوي الحجة يغلب غيره. وانظر إلى قول الله تعالى عن داود حين دخل عليه خصمان بغى بعضهما على بعض، فقال أحدهما للآخر وكان له 99، قال: أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني حتى أخذها مني أو حتى أقنعني بأن يأخذها. قال داود عليه الصلاة والسلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجي. وهنا أقف لأننا تكلمنا عن هذه المسألة في جلسة سابقة، وأسأل: من مراد بالنعجة؟ المرأة. المراد بالنعجة المرأة. إذن إذا وجدت امرأة في السوق فقل: يا نعجة افتح الطريق. ها؟ كيف هو المرأة؟ عندك رأي غير هذا؟ طيب، ما حقيقتها؟ هذا يقول هي على حقيقتها، ويقول حقيقتها المرأة. ها؟ وش النعجة؟ يعني الطائر ذا في الجناح؟ الضأ يعني الشاس. أي نعم، صح. الصحيح أن المراد بها الشاس. وهنا ذكرت قصة إسرائيلية للطعن في نبي من أنبياء الله. يقولون إن داود عليه الصلاة والسلام كان عنده نساء تبلغ 99 امرأة، وأنه رأى امرأة جميلة لأحد قواده وتردد كيف يصل إلى هذه المرأة، فذكر فأملت عليه نفسه أن يتخذ حيلة، فأرسل هذا القائد إلى جبهة القتال لعله يقتل فيأخذ داود امرأته من بعده. فبعث الله تعالى إليه ملائكة تختصم إليه تذكيرا له بهذا الحال. فما رأيكم بهذا الكلام؟ رأينا أن هذا الكلام لا يصح، ولا يمكن أن يقع من أي شخص عادي فضلا عن نبي من الأنبياء. ولكن يبقى عندنا إشكال: كيف قال الله تعالى عنه: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب؟ وش هذه الفتنة؟ وما هو الذنب الذي أوجب له أن يستغفر الله ويخر رافعا وينيب؟ نعم. ها؟ ايش؟ ها طيب اسأل وغير. نعم، نعم، هذا اثنين. هذا قرف. طيب، ها؟
هو حصل عليه المفرد وقام دخل المسؤول.
طيب الظاهر والله أعلم أن وجه ذلك أن داود عليه الصلاة والسلام اختلى بمحرابه وهو موضع الصلاة عن الناس، مع أن المفروض أن يبرز للناس ليحكم بينهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام بقي في محرابه يتعبد لله. ثانيا أنه أقفل الباب، والدليل إذ تسور المحراب، وكان أهون من أن يقفل الباب أن يبقى في محرابه يعبد الله ولكن الباب مفتوح، لو دخل أحد قضى حاجته. ثالثا أنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع حجة صاحبه، وكأن الذي حمله على ذلك والله أعلم شدة حبه للرجوع إلى محرابه، فقال لقد ظلمك بسؤال نعكتك إلى نعاج. ثم تبين لداود عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل إنما فتنه بهذا الأمر، فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. نعم.
يقول السائل ما رأيتم في رجل يكبر الإمام كبيرة الإحرام وهو جالس وينتظر الإمام حتى يركع ثم يقوم ويكبر ويركع؟
يعني كان يقول رجل يتأخر عن الدخول في الصلاة، هذا سؤال السائل. السائل موجود الآن؟ ها؟ نعم.
مثلا
وانا جالس والامام كبر، الامام كبر وانا اجلس ثم
يركع الامام
اقوم
اجري والحق الركوع.
صلاه القيام
ولا
صلاه فريضه؟
اي صلاه
مثلا. طيب لا باس استر. اما اذا كانت صلاه القيام وبقي الانسان بعد ان كبر الامام حتى قارب الركوع فقام ودخل مع الامام فلا حرج عليه في ذلك، لأن صلاة القيام غير واجبة، بل لو انصرف من المسجد بعد تكبير الإمام وخرج فلا حرج عليه. أما إن كانت الفريضة فإن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا. وهذا أدرك الصلاة من أولها، ليش يبقى قاعدا؟ فيجب عليه أن يقوم ويدخل مع الإمام، لا سيما وأنه إذا أخر الدخول حتى ركع الإمام ثم قام وركع معه فإني أشك في كونه مدركا للركعة. لماذا؟ لأنه ترك قراءة الفاتحة من غير عذر.
يقول
السائل ما حكم موالاة الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة؟ وإذا كان في المقاطعة ضرر بالعائلة فهل يجوز المقاطعة؟
أولا إذا قلنا
بأن الرجل لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة بكلية، فإن هذا الذي يصلي يوم الجمعة لا يكفر لأنه لم يتركها مطلقا. وإن قلنا بأنه يكفر بترك صلاة واحدة أو صلاتين تجمع إحداهما إلى الأخرى فإن هذا يكون كافرا. فمتى حكمنا بالكفر فإنه يجب هجره ومقاطعته، بل يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما إذا لم نحكم بكفره فإنه يبقى غير كافر ويكون هجره وعدم هجره مبنيا على مصلحة، فإن وجدنا مصلحة في هجره هجرنا، وإن لم نجد مصلحة فإننا لا نهجره.
نعم.
لا هو مو لازم هذا، لازم ما تقص الا عليك الاحرام. المهم لا يجي منك مثل هذا بعد. ما هي شيء، انت جاهل ما تجي ما تجي ما تجي ما تجي. لا لا احسن ابوه يدعو له ويخصم نفسه.
يقول السائل ما حكم، يقول السائل ما حكم من يقول لرجل انت كالمرأة؟
ما غرضه بقوله انت كالمرأة؟ يجوز ان يكون هذا الرجل يلبس خاتم ذهب، والذي يلبس خاتم الذهب كالمرأة، لان خاتم الذهب لا يحل الا للنساء، فان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا وعليه خاتم ذهب فاخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه على الارض، طرح الخاتم وقال يعمد احدكم الى جمره من نار يضعها في يده. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، فقال لا اخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنه. ويجوز ان يكون هذا الرجل الذي قال انت امراه، قال له انت امراه، يقلد صوت المراه او مشيتها كما يوجد في بعض التمثيليات والمسرحيات، يمثل الشاب دور امراه، وهذا لا شك في تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. ولأن هذا الرجل الذي جعل نفسه امرأة أخشى كل يوم يسطو عليه الشباب ويقول يا امرأة يا شبيه المرأة، فلا أدري ما السبب الذي جعله يصفه بأنه امرأة. وعلى كل حال فإن هذا من باب التنابز بالألقاب، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.
حتى هذا ما يخربني ما يقفل من العرض.
نعم.
يقول السائل أنا طالب في كلية التربية قسم التربية الرياضية، وبعض الأخوة ينصحونني بأن أترك هذا القسم وأتجه إلى العلوم الشرعية، وبعضهم يلحون علي أن أواصل دراستي علما بأنني قد أمضيت سنتين في الدراسة.
الذي أرى ما دمت قد أمضيت سنتين في الدراسة أن تستمر في دراستك لئلا تقطع الحياة على نفسك، ثم إذا انتهيت من الدراسة يمكن أن تنضم ولو عن طريق الانتساب إن كان الانتساب موجودا إلى كلية شرعية فتنتفع من هذه ومن هذه. نعم.
يقول السائل هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويباعده هذا الفراش وهو في رمضان؟
إيش؟
هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان؟
نعم، يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم، سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد، فإن كان في نهار رمضان لازمه إمساك بقية اليوم، يعني لازمه أن يبقى على صوم بقية اليوم، ولازمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك، لكن إن كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صومه تطوعا فلا حرج عليه.
ليس قال الله سبحانه وتعالى في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا نرجو منكم شرح هذه الآية بالتفصيل.
نعم طيب إيش؟
يقول السائل نرجو شرح هذه الآية بالتفصيل جزاكم الله خير، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا.
يقول عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم، والضمير في قوله فيه آيات يعود على أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم قيل إنه هذا الحجر الذي هو موضع القدمين، فإن هذا الحجر لما ارتفع بنا الكعبة نصبه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليعلو عليه حتى يتم البناء. وقيل إن المراد بمقام إبراهيم مكان مقامه، فيشمل جميع المناسك، لأن جميع المناسك مقامات لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد قدمنا فيما يبدو قاعدة في التفسير في أحد المجالس في هذه الأيام، وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان يعمل بهما جميعا. ونضيف إلى تلك القاعدة قاعدة أخرى، وهي أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين أحدهما أخص من الآخر أخذ بالأعم، أخذ بالأعم، لأن الأعم يشمل الأخص. فإذا قلنا المقام المراد بالمقام مقام إبراهيم جميع مقاماته التي هي المشاعر ومناسك الحج، صار أعم مما إذا قلنا إنه الحجر الذي قام عليه عند بناء الكعبة. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم فيما يقول حين يدعو: توكلت على الله وعصمت بالله واستجبت برسول الله وقوله
أعد.
يقول السائل:
نعم.
ما رأيكم فيما يقول حين يدعو: توكلت على الله،
توكلت على الله
وعصمت بالله، واعتصمت بالله،
نعم،
واستجبت برسول الله، وقوله واستجبت برسول الله هل هو صحيح؟
أما قول القائل آمنت بالله وتوكلت على الله واعتصمت بالله فهذا ليس فيه بأس، وهذه حال كل مؤمن أن يكون متوكل على الله تعالى مؤمنا به معتصما به. وأما قوله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها كلمة منكرة، والاستجارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا تجوز، أما الاستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه فهي جائزة. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالاستجارة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته محرمة، بل قد تكون شركا. وإذا سمعت أحد يقول مثل ذلك فإن عليك أن تنصحه، لأنه قد يكون سمعها من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها، وأنت إذا أخبرته وبينت أن هذا لا يجوز فلعل الله أن ينفعه على يدك.
يقول السائل: هل يجوز تخصيص رجب بعمرة؟ لأن بعض الصحابة كانوا يقومون بها في رجب، ومنهم عمر رضي الله عنه.
الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يعتمر ويخص شهرا بالعمرة أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمر في أشهر الحج، وجميع عمره كانت في أشهر الحج. كم اعتمر من مرة؟ أربع مرات. أربع مرات اعتمر. من يعدها لي؟ من الذي قال أربع مرات؟ ها؟ طيب. كف. نعم. عمرة الحديبة وعمرة القضاء وعمرة جعرانة، والرابعة عمرته مع حجه. نعم أسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كان قارنا، والقارن قد أتى بالعمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وكلها في أشهر الحج. ولهذا تردد بعض الناس هل الأفضل أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج أو أن يعتمر في شهر رمضان. فابن القيم رحمه الله تردد في ذلك أيهما أفضل، وقال إن الأشهر التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة قد تكون أفضل بخلاف العمرة في رمضان، فإنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة تخلفت عن الحج معه، فقال عمرة في رمضان تعدل حجه. ولكن قد يقال إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في أشهر الحج أفضل، وبعد أن استقرت الشريعة وتبين أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها فالعمرة في رمضان أفضل، لأن أهل الجاهلية يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. لماذا؟ لا يريدون من الناس أن يحملوا في أشهر الحج فيأتوا إلى الحج والعمرة في سفر واحد، لأن هذا من الناحية الاقتصادية يضر بهم. قالوا لا بد أن تأتي في وقت آخر غير أشهر الحج. ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، سجع يزينون به الباطل. إذا عفى الأثر، إيش الأثر؟ لا، عفى الأثر يعني أثر الإبل، يعني إذا مضى عليه وقت وعفى وغطته الرياح وبرأ الدبر. إيش الدبر؟ الدبر الجروح التي تكون على ظهور الإبل من الحمل، وهذا يحتاج إلى وقت. ودخل صفر، إيش صفر؟ شهر صفر. لكنهم كما تعرفون في الجاهلية يستعملون النسيئة، يجعلون محرم محل صفر وصفر محل محرم، كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، أما في أشهر الحج فهذا ممنوع عنده. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في أشهر الحج لترسيخ الحكم في أذهان الأمة، وهو أن الاعتمار في أشهر الحج لا بأس به.
يقول السائل هل يجوز الشكر لله بالصدقة والذبح والصلاة أم أنه أمر ترفيهي على سجدة الشكر؟
نعم، كل طاعة يقوم بها العبد فإنها من شكر الله عز وجل. قال الله تعالى اعملوا آل داود لأي شيء شكرا، فكل عمل صالح تتقرب به إلى الله فإنه شكر. فعلى هذا إذا حصل للإنسان نعمة فإنه يشرع له أن يسجد سجود الشكر، ولا بأس أن يتصدق أو أن يعتق أو ما أشبه ذلك من أجل شكر الله تعالى على هذه النعمة. وأما الذبح فقد سبق لنا أن التقرب إلى الله بالذبح لا يجوز إلا في وقته، وهو والذي يتقرب إلى الذبح والذي يتقرب به إلى الله من الذبح ثلاثة أنواع أو أربعة أو خمسة. الذي يتقرب به يتقرب بالذبح فيه أربعة أنواع ولا ثلاثة؟ الأضاحي والهدي والفدية والعقيقة، كم صارت؟ أربعة. هذه يتقرب إلى الله تعالى بذبحها، وأما ما عدا ذلك فلا. طيب الوليمة، هل إن الإنسان يتقرب إلى الله بذبحها أو بلحمها؟ يعني لا يظهر لي أنها من باب التعبد بالذبح، ولكنها من باب التعبد باللحم.
نعم.
ثم آخر سؤال هذا اليوم يقول السائل: إنني شاب متمسك بالصلاة والصيام والحمد لله، ولكن يأتي
لي أنا أرجو منكم أيها الأخوة وأعزم على أن لا تقوموا حتى إيش؟ حتى يقول حتى نلم الميكروفونات حتى نسمعها، لأنها تقطعت في الحقيقة من الناس. ها؟ ما نلم حتى نجيب على السؤال. إذا انتهى الجواب على السؤال توقف كل في مكانه حتى تلم. يلا.
يقول السائل: إنني شاب متمسك بالصلاة والصيام والحمد لله، ولكن يأتي لي في بعض الأوقات تفكير من الشيطان يشككني في وجود الله، وأن ديننا هو الحق والرسول حق والقرآن، وأنه كلام الله، وأن جميع ما نفعله من صيام وصلاة وأعمال حسنة سوف نحاسب عليها في يوم القيامة، وأنا حائر من هذا الوسواس وأود التخلص منه، فكيف أمتنع بديني وأقتنع بدينه وأنه الحق، وكيف
أدفع
هذا الوسواس؟
أجوبا نقول إن هذا الوسواس الذي حدث لك هو نتيجة إيمانك، لأنه كلما رأى الشيطان أن هذا الإنسان قد تمسك وأيقن أدخل عليه باب الشكوك والتشكيك لعله يفسد عليه دينه. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فقال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ما معنى صريح الإيمان؟ أي خالصه، يعني هذا هو الإيمان الخالص الذي ليس فيه شك. وإنما قال رسول عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان، لأن الشيطان لا يأتي إلى قلب خارج ليفسده. ولما قيل لابن مسعود او ابن عباس ان اليهود يقولون انهم لا يوسوسون في صلاتهم، قال: نعم، وما يصنع الشيطان في قلب خراب. القلب الخراب ما يصحيط لمقلبه، ولكن القلب العام هو الذي ياتي الشيطان اليه ليفسده ويدمره. لكن ما العلاج لهذه المساله؟ العلاج ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يستعيذ بالله، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي أن يعرض عن هذا ولا يلتفت إليه.
يقول السائل: ما صحة ما نزل إلى الصحابي ثعلبة المحاضر في إقرار الزكاة؟
نعم، هذه القصة التي نسبت إلى ثعلبة رضي الله عنه ذكرها كثير من المفسرين عند قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون. وذلك أن هذا الرجل كان عنده إبل، كان عنده غنم يرعاها، وخرج بها خارج المدينة، وصار يأتي إلى المدينة ويصلي الصلاة، ثم كثرت هذه الغنم فابتعد بها أكثر، فصار لا يحضر إلى المدينة. وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكثر من المال، ولكنه رضي الله عنه أبى إلا أن يكون كثير المال. ثم إنه مع ذلك منع الزكاة ولم يؤدها إلى العمال الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتاب الرجل بعد ذلك وأتى بزكاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه، ثم إلى أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وكل منهم لم يقبل منه ذلك، مع أن الرجل جاء تائبا. وهذا يدل على أن هذه القصة كذب، وأنه لا أصل لها، وذلك وذلك لأن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، فكل من تاب تاب الله عليه. ولا يمكن أن نظن الظن أن هذا الرجل الذي تاب إلى الله وأتى بما يجب عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرده، لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم من أن يرد هذا. ولذلك أنا أرجو ممن عنده تفسير ذكر هذه القصة أن يكتب عليه أن إن هذا الحديث ضعيف لا يصح. وقد بين ضعفه جماعة من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن حجر في تعليقه على تفسير أو في تخريجه أحاديث تفسير الكشاف الذي هو تفسير الزمخشري. أما الآية فالله تعالى يخبر عن بعض المنافقين أنه قد عاهد الله، يعني قال لله علي عهد إن أعطاني الله من فضله أن أتصدق وأقوم.